السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم ومن يسمع، وتقبل الله حج من حج وأضحية من ضحى ودعاء من دعا وصلاة من صلى، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الثامن لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 58 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. في هاتين الآيتين ذكر الله تبارك وتعالى 4 قواعد، وهي قواعد عظيمة جدا ومهمة جدا. القاعدة الأولى وهي الالتزام بالأمانات ورد الأمانات إلى أهلها، والقاعدة الثانية الحكم بالعدل بين الناس، والقاعدة الثالثة طاعة الله والرسول وأولي الأمر، والقاعدة الرابعة أنه عند التنازع الرد إلى الكتاب والسنة. هذه 4 قواعد عظيمة جدا اشتملت عليها هاتان الآيتان. قوله جل وعلا إن الله يأمركم، أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، يخاطبك الله بهذا الأمر سبحانه وتعالى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة هي كل ما للغير عندك، الأمانة هي كل ما للغير عندك، هذه هي الأمانة. والأصل في الأمانة أنها تكون بدون توثيق، واعتمادها على ذمتك، اعتمادها على ذمتك. والأمانات كثيرة جدا، ومنها الوديعة واللقطة والرهن والإجارة والعارية وغيرها من الأشياء التي يأتمن الناس فيها بعضهم بعضا. وأعظم الأمانة هي أمانة التوحيد التي استودعها الله تبارك وتعالى عباده جل وعلا في قوله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أعظم أمانة، وهي أمانة التكاليف التي كلف الله بها عباده، وأعظم هذه التكاليف توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمانة وهي أمانة التوحيد أو أمانة التكليف التي كلف الله تبارك وتعالى بها عباده. طيب، فإذا الأمانات كثيرة جدا، وأعظمها أمانة التكليف التي كلف الله بها عباده سبحانه وتعالى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة تنقسم إلى قسمين، أمانة التحمل وأمانة الأداء. أحيانا الإنسان عند التحمل لا ينتبه لقدر الأمانة، إما إنه يريد أن يساعد الآخرين، وإما إنه يريد أن يظهر أمام الناس بأنه أمين، وإما إنه تغريه الوعود التي ترتب على هذه الأمانة إن حفظها أو غير ذلك من الأسباب. طيب، فيتحملها ويهمل أو يغفل عن جانب الأداء. لأن وقت التحمل شيء، وقت الأداء شيء آخر. فالإنسان قد تراوده نفسه فيخون هذه الأمانة، قد يضعف عن الاستمرار في تحمل هذه الأمانة أو غير ذلك من الأسباب. ولذلك لما عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال يقول الله تبارك وتعالى: فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ورضيت أن تبقى مسيرة لا خيار لها. والإنسان لما رأى ما يترتب على تحمل هذه الأمانة من الثواب عند الله تبارك وتعالى تحمس لذلك وتحملها، قال وحملها الإنسان، لكنه لم يفكر ولم يمعن التفكير في قضية أداء هذه الأمانة. وقت التحمل سهل، لكن وقت الأداء، ولذلك الله تبارك وتعالى عقب على ذلك كله بقوله: إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم في أنه من طبعه الظلم، والظلم من شيم النفوس، وظلوم ظلم نفسه بتحمل هذه الأمانة التي قد لا يستطيع أن يوفيها حقها. جهول بعواقب الأمور، وأن قضية أداء الأمانة أعظم من قضية تحمل الأمانة. فالقصد أن أعظم أمانة هي أمانة التكاليف الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها العباد في عالم الذر، كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة صعبة جدا، وقد جاء في حديث حذيفة صحيحين رضي الله عنهما، حذيفة بن اليمان، أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حديث خطير جدا 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 خطير، يعني الإنسان عندما يعني يتدبر هذا الحديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في جذر القلب، في جذر قلوب الرجال. وحدثنا عن القرآن والسنة، ثم بعد ذلك يقول: فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. يقول: رأيت أحدهما، اللي هو نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال ونزول القرآن والسنة، لكن يقول الثاني هذا الذي لم أره، أنتظر الآخر. وحدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت اللي هو إذا احترقت اليد أو جانب من اليد أو الرجل أو أي مكان من الجسد، ثم يبقى بعده إيش؟ بقعة من الحريق، اللي يراه يقول هذه احترقت قبل سنتين، قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، يبقى أثرها. هذا الوقت، قال حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حجرا ودحرجه صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أصاب الإنسان شيء حار تنتفخ اليد هكذا، هذا الانتفاخ انتبار، هذا يعني فراغ داخله، لو جئت بإبرة صغيرة ضربتها تخرج، ما في شيء داخل، فراغ، تراه منتبرا وليس فيه شيء. حتى يصبح الناس يتبايعون ليس فيهم من يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تصوروا في بني فلان أسرة كاملة، قبيلة كاملة، قرية كاملة، ما فيها إلا واحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الله المستعان. فأمر الأمانة عظيم جدا، وسيأتي يوم تقبض من قلوب الناس والعياذ بالله. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط أردت أن أنبه عليه وهو مشهور جدا ويحفظه الجميع فيما أظن: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى لو هو يخون أنت ما تخون، الأمانة تؤدى. لكن الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل الترمذي وغيره. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفيها قراءتان: تؤدوا بتحقيق الهمزة، وتودوا بدون الهمزة بالواو، تودوا الأمانات إلى أهلها. أهلها من؟ أهلها هو كل من استأمنك هذه الأمانة، كل من له هذا الحق هو أهلها، هو من أهلها. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تعطوها إلى أهلها. وحفظ الأمانة، إذا حفظ الإنسان الأمانة لابد أن يحفظها بالمكان اللائق بها. أمنك مالا تحفظه في التجوري في الخزينة، أمنك أواني تحفظها في المطبخ، أو أمنك كتبا تحفظها في المكتبة، أمنك دابة تحفظها بالحظيرة، أمنك سيارة تحفظها عند الباب، وهكذا بحسب الأمانة يكون حفظها عندك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه القاعدة الثانية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. انتبهوا إلى قوله جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس، ولم يقل بين المؤمنين، وإنما بين الناس. وإذا يقول ابن عباس: البر والفاجر سواء، ويقول غيره: والمؤمن والكافر سواء. الحكم بالعدل بغض النظر عن الذي يتحاكم، لا يهمني من يتحاكم، مسلم كافر بر فاجر، هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن إذا تحاكموا إلي يجب علي أن أحكم بالعدل بغض النظر الحق مع من. المهم أن تحكم بالعدل. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس، وهذه موجهة يعني في ظاهرها إلى القضاة وإلى كل من يتحاكم الناس إليه، كل من يتحاكم الناس إليه ويقبلون حكمه عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، انتبهوا، أن تحكموا بالعدل، ولم يقل أن تحكموا بالمساواة. وهناك فرق عظيم بين العدل وبين المساواة، والإسلام دين العدل وليس دين المساواة. فلم يسوي بين المؤمن والكافر، ولم يسوي بين الإنسان والبهيمة، ولم يسوي بين الرجل والمرأة، ولم يسوي بين عامة الناس والأنبياء. لكن هناك عدل، هناك عدل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا عدل وليس مساواة. فنفرق بين المساواة، والذين ينادون اليوم بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء لا يقبل قولهم أبدا، لأن الإسلام الذي فرق والذي قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، والذي قال: وللرجال عليهن درجة، والذي قال: الرجال قوامون على النساء، حكم بالعدل. بينما هؤلاء يريدون أن يحكموا بالمساواة، وهذا مرفوض في دين الله تبارك وتعالى. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. نعم ما كلمتان: نعم ما، نعم ما، نعم الذي، وفيها قراءتان: نعم ونعم بفتح النون وكسر النون، إما أن تفتح النون وإما أن تكسرها. إن الله نعم يعظكم به. لماذا كان الذي يعظنا الله تبارك نعم الأمر؟ نعم يعظكم به، نعم الذي يعظكم به، لأمرين اثنين وأكثر هناك، لكن لأمرين اثنين مهمين. الأمر الأول أن الله يأمرنا لا لحاجة له سبحانه وتعالى، وهذا أعظم إلى قبول الأمر. واحد لما يأمرك بشيء وله فيه مصلحة قد يكون إنما أمرك لمصلحته، لكن الله يأمرك ولا مصلحة له سبحانه وتعالى، أنه غني عنا، غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى. التزمنا لم نلتزم شأننا، لا يزيده طاعتنا ولا ينقصه معصيتنا أبدا سبحانه وتعالى. فالأمر الأول إذن لأن الآمر يأمرنا أمر ناصح غير محتاج لنا. الأمر الثاني أن الآمر حكيم عليم سبحانه وتعالى، ولذا قال: إن الله نعما يعظكم به، لأن الأمر من حكيم عليم ناصح سبحانه وتعالى. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال بعض أهل العلم: قال سميعا بصيرا هنا تنبيها للقضاة وغيرهم ممن يتحاكم إليهم الناس، لأنه قد يعني يقف نوعا ما مع أحد المتخاصمين ضد الآخر، إما بكلام وإما بحركات، يعني مثلا يبتسم في وجه هذا ويعبس في وجه هذا مثلا، أو هذا يناديه بالكنية وهذا يناديه باسمه، هذا يجلسه وهذا يأمره بالقيام، هذا مثلا يعني يسمع منه يعطيه فرصة للكلام أكثر وهذا يمنعه من الكلام إلا شيئا قليلا، يقول انتبه، هذا الذي تفعله سواء كان مسموعا أو مرئيا ترى أسمعه وأراه وسأحاسبه. عندما يقول إن الله كان سميعا بصيرا، أي أسمع ما تفعل أيها الحاكم الذي يتحاكم إليك الناس، وأيضا أرى ذلك، فعليكم أن تتقوا الله جل وعلا في هذه الأمور كلها. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مر بنا كثيرا أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، كما اشتهر ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإما خير أمرك الله به وإما شر يحذرك الله منه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله وطاعة الرسول هذه قواعد، هذه القاعدة الثالثة، أنه يجب على الإنسان أن يطيع الله ويطيع الرسول طاعة تامة. أما طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، وأما طاعة الرسول فهي وإن كانت من طاعة الله جل وعلا إلا إن الله جل وعلا عصمه فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فلذلك صارت طاعته مستقلة صلى الله عليه وسلم، وهي من طاعة الله جل وعلا، إنه لا يمكن أن يأمر بشيء خطأ، وهذا الذي يسميه أهل العلم العصمة في التبليغ، يعني عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، لا يمكن أن يأمر بحرام أو بغلط أبدا، لا يمكن، الله يعصمه سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا للأمر، لأن طاعتهم ليست، لماذا؟ أنهم غير معصومين، وأنهم قد يأمرون بالمعصية، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، معناته أن المخلوق ممكن أن يأمر بمعصية فلا يطاعون، وإنما طاعتهم إذا أمروا بما أمر الله به ورسوله أو نهوا عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم أهل العلم طاعة الأمراء إلى ثلاثة أقسام، أولي الأمر إلى ثلاثة أقسام: ما أمر الله به ورسوله، كان يأمرك بالصلاة أو يأمرك بأن تقسم الميراث التقسيم الشرعي، هذا هو أمر الله وهو أمر الرسول، فهنا أمرك بما أمر الله به، أمرك بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه يطاعون فيها. الأمر الثاني أن يأمرك بمعصية، أن يأمرك بمعصية، هذه لا طاعة له فيها مهما كان، لا طاعة لهم الأمراء في معصية الأمراء وغير الأمراء كل البشر، لا طاعة لهم في معصية الله تبارك وتعالى. يبقى الأمر الثالث وهو الذي ليس فيه طاعة وليس فيه معصية، كالقضايا التنظيمية وما شابه ذلك من القوانين وغيرها، فهذه الأصل أنهم يطاعون فيها، الأصل أنهم يطاعون في هذا، وإلا لو كانت طاعتهم فقط في طاعة الله كل الناس يطاعون في طاعة الله تبارك وتعالى، ما صار لأولياء الأمر تميز. واختلف أهل العلم في أولي الأمر من هم، فذهب بعض أهل العلم أن أولي الأمر هم الأمراء أي الملوك والسلاطين والرؤساء، وذهب آخرون أن أولي الأمر هم العلماء، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يشمل الاثنين، يشمل العلماء والأمراء هم أولو الأمر. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، وهؤلاء العلماء هم الذين يستنبطون الأحكام، فقالوا إذن هم العلماء، ولكن الصحيح أنها تشمل العلماء وتشمل الأمراء، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، أن لا ننازع الأمر أهله. طيب، إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، سواء نشطت النفس لهذا الفعل وأحبته أو كرهت هذا الفعل ومقتته، تسمع وتطيع سواء أحببت أو كرهت. وأثرة علينا، ولو كان فيه أثرة عليك تسمع وتطيع. وجاء في حديث ابن عباس في مسلم، وهذا في الصحيحين حديث عبادة في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه من نزع يدا من طاعة ثم مات ميتة جاهلية. وفي رواية من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيجب على الناس أن يتقوا الله تبارك في أولياء أمورهم، أن يطيعوهم فيما ليس بمعصية. والناس في هذا على ثلاثة أحوال: أناس يكفرون أولياء أمور المسلمين ولو كانوا مسلمين، يكفرونهم ولا يرون لهم طاعة، وأناس يجعلونهم كالأنبياء وطاعتهم كطاعة الله، يطيعونهم في كل شيء ويتملقون لهم، وأناس أمسكوا الوسط في هذه المسألة فأطاعوهم في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معصيته، وأنكروا عليهم حيث فعلوا المعاصي والمنكرات ولكن بحسب الطريقة الشرعية، وأن يأتي إليه وينكر عليه وينبهه ويبين له هذا الأمر، لا أنه يشيع هذا الأمر بين الناس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا فيه رد على القرآنيين الذي يقول لا نقبل إلا ما جاء في كتاب الله، لا نقبل السنة. الله جل وعلا جعل طاعة النبي مستقلة لوحدها، فإذا كان لا يقبل السنة كيف يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا لا يمكن إلا أن تكون السنة معظمة عنده. وأولي الأمر منكم، وأول الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فدل على أنه إذا لم يكن منا فلا طاعة له. فلو كان ولي أمر المسلمين كافرا فلا طاعة له، وإنما الطاعة لولي أمر المسلمين المسلم، وأما ولي أمر المسلمين الكافر فهذا لا طاعة له. نعم الإنسان يلتزم بالقوانين وهذا، لكن ليست طاعته معصيته معصية عند الله تبارك وتعالى كمعصية ولي الأمر المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فهذا هو كافر أصلا، هذا هو كافر أصلا، هذا ينازع الأمر، لكن حتى منازعته الأمر لا تجوز على إطلاقها هكذا، وإنما يعزل بالطريقة التي لا يكون فيها من الفساد أعظم من بقائه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن هذا الحكم أن لا يحكم المسلمين رجل كافر. قال فإن تنازعتم في شيء أي شيء قل أو كثر زاد أو نقص أي شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر غير معصومين، وإنما العصمة في الله، في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فردوه إلى الله والرسول فقط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الكلمة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فيها نوع من التهديد، كما ذكر ابن عطية وغيره من أهل العلم أن فيها رائحة تهديد، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول. ذلك أي ذلك الفعل، طاعة الله، طاعة الرسول، طاعة أولي الأمر، عند التنازع الرد إلى الله والرسول، ذلك خير أي من عدمه، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا، أحسن عاقبة وأحسن مآلا. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا عليهم عبد الله بن حذافة ففي سرية، فأغضبوه أغضبوا أميرهم، فأمر بجمع الحطب فجمعوا الحطب، ثم أمر بإشعال النار فأشعلوا النار، فقال ادخلوا في النار، ادخلوا في النار. فقال رجل منهم شاب، قال إنما آمنا وتابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لننجو من النار لا أن ندخل في النار، فامتنعوا من الدخول في هذه النار. فلما حتى هدأ وسكت أميرهم، كانوا أغضبوه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو دخلتموها لم تخرجوا منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف. فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية أبدا، إنما الطاعة، قل لو دخلوا فيها أو لو دخلتم فيها لم تخرجوا منها أبدا. يعني قتل نفس ومعصية لله تبارك وتعالى وطاعة مخلوق في ضد أمر الله تبارك وتعالى، مع أنه أمير عليهم، لكن مع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعلوا ذلك. فقط ننبه الآية الأولى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ورد فيها حديث فيه ضعف لكنه مشهور، يذكره جل المفسرين تقريبا، وهو في فتح مكة. لما فتحت مكة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة من بني شيبة، فأخذ منه المفاتيح، ثم فتحت الكعبة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ونظفت الكعبة، ثم صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج منها طلب العباس وعلي رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهما الثقاية والسدانة، يعني يكون عندهم تكون حجابة الكعبة لهما مع لبني عبد مناف يعني أو لبني هاشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ وكان كافرا في ذلك الوقت عثمان بن طلحة، فجاء فأعطاه المفاتيح وقال خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وهذا الحديث فيه ضعف لكن مشهور جدا عند أهل العلم، وظاهر الأمر أنه وقع لكن قد لا يكون بهذه الصورة، لأن هذه المفاتيح ظلت في بني شيبة إلى اليوم. والحافظ بن كثير أو قبل الحافظ بن كثير الحافظ بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن هذه المفاتيح ما زالت في يدي بني شيبة إلى يومنا هذا، وبن حزم في القرن الخامس الهجري يقول هي عند بني شيبة ما زالت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إياها خالدة تالدة. وابن كثير في القرن الثامن الهجري يقول وهي ما زالت في بني شيبة، وهي إلى اليوم في بني شيبة هذه المفاتيح، مفاتيح الكعبة ما زالت إلى اليوم عند بني شيبة. فهذا لعله يعني عمل المسلمين الذي تواتر في هذه القضية لعله يقوي هذا الحديث أو يكون له أصل، لأنه ليس ضعيفا جدا لكن فيه ضعف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، يقول توفي أخي ومتزوج وليس عنده أولاد، وأمه وأبوه موجودان، كيف تقسم التركة؟ الأصل أن الزوجة لها الربع طالما أنه ليس له ولد، فالزوجة لها الربع والأم لها الثلث والأب له الباقي، لكن هذه تسمى يعني عند أهل العلم بثلث الباقي، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. فالزوجة لها الربع والأم تأخذ ثلث الباقي، وهو ثلث ثلاثة أرباع وليس الثلث الأصلي من التركة كلها، وإنما تأخذ ثلث الباقي يعني لها ربع أيضا، والأب له النصف اللي هو الباقي اللي هو الربعين الباقيان الربعان الباقيان. أما بالنسبة لعموم التركة الملابس الأشياء، إن كانوا يعني كلهم عاقلين وكذا فعلى ما يتفقون عليه، إن رأوا أن تعطى للفقراء، إن رأوا أن تعطى لإخوانه، إن رأوا تعطى لهذا يتفق الورث على ذلك، وإلا في الأصل أنها من الميراث أيضا، هذه كل شيء يملكه الأصل أنه من الميراث. ربع للزوجة وربع للأم ونصف للأبوه. يقول كيف نحفظ أمانة التوحيد؟ بطاعة الله تبارك وطاعة رسوله، الالتزام، طاعة التوحيد بالالتزام. يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، أن نعبد الله تبارك حق عبادته، وأن نطيعه فلا نعصيه، وأن نذكره فلا ننساه، وأن نشكره فلا نكفره، نعم والله المستعان. الأصل يقول في السجود هل يجوز أن ندعو بآيات من القرآن الكريم؟ السجود الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في السجود والركوع صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قالها لا على سبيل القرآن وإنما على سبيل الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة طيب أو ما شابه ذلك، لا بأس إن شاء الله تعالى. ما هي مسألة الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة؟ وهل يحق أن أقول أنا كامل الإيمان؟ يعني هذه مسألة خلافية بين الشافعية والأحناف. الاستثناء يعني الواحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني من باب أن لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم لعل يكون عنده شيء من، خاصة إذا قلنا الإيمان درجة أعلى من الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا يزكي نفسه. بعض أهل العلم يقول لا، يقول أنا مؤمن لأنهم لا يفرقون بين الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام شيء واحد، فما يصير تقول أنا مسلم إن شاء الله، شنو شاك بإسلامك؟ لازم تجزم أنت مسلم ولا ما أنت مسلم، أنت مؤمن ولا غير مؤمن. فالصحيح إن شاء الله تعالى إن قالها الإنسان على سبيل أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام فلا بأس، أما إذا قال على سبيل أنه هو داخل في الإسلام أو غير داخل في الإسلام فلا يجوز له أن يقول هذا، والله أعلم. ما حكم تطريب وتلحين الأذان كما هو حاصل في كثير من مساجدنا اليوم؟ لا بد من تطريب الأذان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد وقال له إني رأيت كذا وكذا وهو الأذان وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. وذاك أهل العلم يقول يستحب في المؤذن يكون ندي الصوت حتى يجذب الناس إلى المساجد، لكن هناك بعض المؤذنين يبالغون في التطريب يعني ويتجاوزون يعني المشروع في الحركات. لأن بعض أهلهم يرى الحركات المد 6 حركات لا يزيد، إذا زاد 7 8 بس بعضهم ما شاء الله الله معطيه نفس فيمد زيادة، وهذا مكروه، المد الزيادة مكروه. وإذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فقال له إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر ولكني أبغضك في الله، فقال سبحان الله أقول لك أحبك في الله وتقول لي أبغضك في الله؟ قال نعم، فإنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. قال أهل العلم مقصوده تلحن في أذانك وهذا المدود الزائدة التي هي خلاف السنة، قال وتأخذ على أذانك أجرا، يعني تشترط في الأذان الأجر أو لا تشترط، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب، يقول في بعض الأحيان أريد أن أقوم الليل ولكن هناك بعض المعاصي تكون شاغلة لفكري فلا أستطيع أن أقوم أو أقرأ القرآن إلا أن أفعل هذه المعصية حتى أرتاح نفسيا، فما الحل؟ هذا إبليس يأتيك يقول لك هذا الكلام، تعوذ من إبليس وتوضأ واسأل الله تبارك أن يذهب عنك هذا الأمر وقم الليل، هذا كله من الشيطان. يقول لك لا أتركك تقوم الليل حتى تفعل هذه المعصية، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فرق بين تسمية الله ووصف الله سبحانه وتعالى أو مناداته جل وعلا، يعني لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. فمثال تقول عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، لكن ما تقول عبد الضار، عبد النافع، لأن هذا ليست من أسماء الله النافع الضار، لكن هذه من أفعاله، هو النافع هو الضار سبحانه وتعالى. لكن تدعو تقول يا نافع يا ضار، يعني بيدك النفع وبيدك الضر، تقول يا ساتر يا ستير يا ستار، ما في بأس، هذا من باب الإخبار عنه أو المناداة له. ففرق بين تسميته وبين مناداته أو دعائه، فيجوز. نعم، قال أهل العلم بالنسبة يقول أجر الإمام والمؤذن، تكلمنا عليه كثير هذا، لكن لا بأس بالنسبة لأخذ الأجر بالنسبة للإمام والمؤذن إذا كان على شرط، بحيث أنه ما تعطوني أجر ما أؤذن، ما تعطوني أجر ما أئم، خاصمين عليه ما يصلي بالناس، هذا لا يجوز. أما إذا كان يأخذ هذه الأجرة مقابل تفرغه، أنه متفرغ لهذا مثل القاضي يتفرغ لها، مثل أمير المؤمنين عندما يقال احكم أنت تولى أمر المسلمين ونعطيك مبلغ، كما حدث لأبي بكر الصديق لما تولى أمر المؤمنين قال نعطيك في كل يوم كذا وكذا على أن تتفرغ للأمر. فالقاضي والإمام والمعلم والحاكم الولي الأمر هذا لا بأس أن يأخذوا أجرة مقابل هذا العمل، ولكن لا تكون شرطا للعمل، لا تكون شرطا. ما يقول القاضي لا أقضي بين الناس طالما أنه ما دفعتوا لي فلوس مثلا. يعني يذكرون عن أحدهم أنه يعني قال إذا يعني حدثني قريب لي يقول كنا رايحين المسجد ووقت صلاة المغرب، والمغرب فواته معروف يعني الآن تقام الصلاة يعني أذن ما في دقائق، وين رايح المسجد ولا إمام المسجد قاعد يسقي الزرع عند المسجد بيته، فقلت له الصلاة، قال له أنا بإجازة. هذا وامثاله، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز، هذا وامثاله. أما إذا كان الإنسان يأخذ جعلا طيب أو مكافأة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. يقول لي صديق، يسأله صديقه أن له زوجة تعانده ولا تطيعه وله منها أولاد، يفكر بالطلاق، فهل يفارقها أم يصبر عليها أم هناك حل آخر؟ مع بعض. المهم زوجة سيئة الخلق، زوجة سيئة الخلق، هل يصبر عليها؟ نعم يصبر عليها، الأصل أن يصبر على زوجته سيئة الخلق، إلا إذا لم يحتمل فله أن يطلقها، له أن يطلق، إلا إذا كانت تؤذي والديه يعني تسيء إلى والديه فهنا الأفضل أن يطلقها، أما إذا كانت لا تؤذي والديه فقط هي سيئة الخلق مع زوجها فإن صبر أفضل، وإن لم يحتمل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. يقول أنا لا أفعل المعاصي طاعة لأمر الله عز وجل لا كرها لها، فهل علي شيء حيث أجد في قلبي حبا للمعاصي؟ يعني هذا مبني على حديث مشهور بين الناس ولا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهور بين الناس، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا حق من حيث المعنى، الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مثال، إنسان يشرب الخمر فقيل له إن الخمر حرام فامتنع عن شربه، لكنه يحبها ويشتهيها ويقاوم، ويقال له لماذا لا تشرب؟ يقول أنا أحبها لكن لأنها حرام لا أشرب، هذا له أجر. لكن آخر قال أبغضتها لأنها حرام، فهذا أفضل، لأن هذا هواه صار تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه كلما كان الهوى تبعا كلما كان أفضل، لكن لا يلزم، وعليه أن يقاوم ويستمر حتى يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله تبارك. وذاك من دعاء المؤمنين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فالإنسان إذا كره المعاصي كان أفضل، لكن إذا ما استطاع أن يكرهها فلا أقل من أن يمتنع منها كما هو حال السائل. نعم. لا يخفى عليكم سؤاله، يقول بالنسبة لمجهول الأبوين، مجهول الأبوين سواء كان ذكرا أو أنثى، يقول يعني كيف يعيش في المجتمع؟ طبعا الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا لا شك أن أبويه يعني قد أذنب في حقه في تركه وعدم معرفته لأبويه، وهذه جريمة في حقه من قبل أبويه، وهذا الإنسان لا يأثم ولا ذنب له، وهذا فعل أبويه وليس فعله هو، ولذلك لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو بحسب عمله قد يكون من أتقى الأتقياء ومن أعلم العلماء ومن القادة العظام، لا شأن لأبويه في هذا الأمر يعني، فيعيش حياته طبيعية. يعني الإشكال الذي طرحه أخوكم هو يقول يعني كيف يختلط بالمجتمع، حنا عندنا في الكويت هنا يعني شغلة زينة شينة يعني حسب ما فهمت من السؤال، يعني وهي أن الإنسان دائما يحب يتعرف اجتماعي مثلا كذا، مثلا الاسم عبد العزيز، مثلا أجي عبد العزيز كيف حالك عبد العزيز، شو اسمك عبد العزيز، إيش عبد العزيز كذا، شو يصير لك فلان، فلان يقرب لك فلان، أن أنا أعرف نفس الأسرة مثلا يعرف منها ناس معينين فأبدأ أسأل عنهم. طيب وهذه زينة من ناحية أنه يعني من باب التعارف وكذا وكذا، لكن الإشكالية أن مجهول الأبوين لما يكون اسمه مشابه لاسم بعض الأسر أو كذا فيبدأ يسأل شو يصير لك فلان، وما يصير له فلان، ما عنده يعني، ما في أحد يقرب له، إنه هو مجهول أبوين أصلا. فيشعر بالحرج، إما أن يكذب وإما أن يصدق. وإذا قال له ما يصير لي، قال زين شو يصير لك فلان، عطى عائلة ثانية. أصيدك أصيدك يعني. طيب، وهذا خطأ، هذا خطأ أي إنسان. لأن بعضهم يعني، أنا أذكر حدثني أحدهم قال ما أخالط المجتمع بسبب هذا السبب، هذا ما أخالط الناس، فقط أخالط اللي مثلي يعني مجهولين الأبوين. وهذا غلط، يجب أن يخالط المجتمع ويعيش حياته، وهو لا ذنب له يعني، يرفع راسه، لا ذنب لي أنا، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، هو لا يهتم بهذا الأمر. لكن أيضا نحن حتى نكسب هؤلاء لا نتوسع في هذا السؤال. واحد مثلا إذا بتسأل، وإذا ما تسأل أحسن بعد، إذا بتسأل شو يصير لك، لو حسيت أن تضايق من السؤال وكذا، لا تفتح معه خلاص، بس انسى الموضوع، حياك الله يا أهلا مرحبا، خلاص يعرب عن نفسه بأخلاقه بتصرفاته، يكفي هذا. فأرجو أن لا نتوسع في هذا الأمر حتى لا ننفرهم من يعني البقاء معه، سواء كان رجال أو نساء، يعني حتى مع النساء نفس الشيء، إنما تتوسع بهذه، بس مع أن الرجال أكثر، لأن الرجال مخالطتهم أكثر للرجال وكذا، فيسأل عن مثل هذا الأمر. بل طالما أنه سأل، أذكر امرأة فتاة اتصلت، ليس علي على أحد الإخوة، تقول أنا ودي أدعو لوالدي بس أرى أنهم ما يستحقون الدعاء. تقول مرات أدعي عليهم، أدعي على والدي، تقول لأنهما تسببا لي في هذه المشكلة وهذه الحياة، وأن يعيش مجهولة الوالدين وكذا بسبب هذين الوالدين، مرات أدعو عليهما ما أدعو لهما. فتسأل صاحبها تقول هل يجوز ذلك؟ أما الدعاء لهما تقول لا أستطيع، لكن أنا أحيانا أريد أن أدعو عليهما، أدعو على والدي لأنهما تسببا لي في هذا الحرج، فهل يجوز لي ذلك ولا لا؟ حقيقة لا شك أولا أن الوالدين مجرمان، لا شك في هذا، لكن الإنسان ما يدري عن الظروف، ظروف الناس الله أعلم بها. قد تكون هذه مغتصبة المرأة، يعني اغتصبت ولم ترد الفضيحة، أو أجبرت على إلقاء هذا الطفل أو الرضيع أو كذا، قد يكون يعني تابت، قد يكون الرجل نفسه تاب، أو الله أعلم ما الظروف التي حدثت. فأنا أقول لمثل هؤلاء إن لم ترد أن تدعو لهم، لا أقل من أن لا تدعو عليهم، لا تدعو عليهم، لا تطلب لهم المسامحة، موضوع ثاني هذا، ادعو لنفسك، ادعو للمسلمين، ادعو لغيرك، لا تدعو لهم ما في مشكلة، بس لا تدعو عليهم، ما تدري ما هي الظروف التي أحاطت بهذا الأمر، والله أعلم، الله المستعان. صلى الله تبارك وتعالى أن يخفف من هذا الأمر. لا، هذا كلام باطل. هو يقول بعض الناس يقول الحاكم أو ولي الأمر، يعني الأمير الملك السلطان اللي يكون، يقول هذا ولي أمري سياسيا وليس ولي أمري شرعيا. هذا التخليط هذا والكلام هذا الباطل هذا لا قيمة له، هذا التقسيم هذا من أين جاء؟ ولي أمري سياسيا ليس ولي أمري شرعيا، واحد باتر يجين ولي أمري اجتماعيا ليس ولي أمري اقتصاديا، ما نخلص، هذا كلام فاضي، هذا لا قيمة له، إما أن يكون ولي أمرك وإما لا يكون. فصحيح إن كان ولي أمر فهو ولي أمر في كل شيء، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما المعصية ما يعصى.
يأخذ حكم من مات وليس
له بيعة. نعم نعم نعم، الذي يرى أن ولي الأمر ليس له بيعة يدخل في هذا الحديث، من مات وليس في عنقه بيعة مات بيتة جاهلي، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول ضاع لحم أضحيتي في المسلخ بعدما تم ذبحها بسبب الزحام الشديد وعدم ترقيمها بالخطأ من قبل موظف الشركة، هل تحسب لي أضحية أم يجب علي جديدة؟ لا تحسب لك أضحية إن شاء الله تعالى، عسى الله يعوضك خير. كيف أتوب توبة لا أرجع إلى الذنب أبدا؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتوب توبة لا ترجع إلى الذنب أبدا، لكن قل أسأل الله تبارك الثبات جل وعلا. كل ابن آدم خطاء، كلنا خطاؤون، طالما أنك تعيش وعندك الشهوة وعندك هذا أنت معرض لأن تخطئ، ولكن اسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك جل وعلا، واسأل الله أن يحفظنا جميعا. لكن قضية أني أريد شيئا لا أعصي الله بعده أبدا، هذا كله من تلبيس الشيطان، ولكن احرص كلما عصيت أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. حججت هذا العام مع أخواتي بنية التمتع في اليوم 12 من ذي الحجة. أبلغتنا الحملة بأنهم متعجلون ونحن معهم، فلم نبت في منى ليلة 13 ولم نرجم، وطفنا في اليوم 13 ليلة 14 وغادرنا مكة يوم 14. ما عليك شيء، أمورك طيبة إن شاء الله تعالى، لأن المبيت بمنى ثالث أيام التشريق سنة وليس واجبا. يقول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والذي يبيت هو الذي يرمي اليوم الثالث. طالما ما بيتم، ما في كونكم تأخرتم يوم كامل، يعني تعجلتم وأنتم ما زلتم في مكة، ما يضر، أهل مكة يتعجلون وهم عايشين في مكة ويتعجلون، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى ولا بأس به. كنت قد أطلقت اللحية ولكنها لم تصل لحد القبضة التي ممكن الأخذ منها، ولكن أهلي دخلوا في جدال معي عليها وحاولت إقناعهم، ولكنهم حلفوا علي إذا لم أخففها وأجعلها مثل عامة الناس فإنهم لن يرضوا عني، فاضطريت حتى لا أكون عاصيا أفتونا. لا 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 طاعة، هذا هو داخل في هذا، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم لا يجوز أخذ ما زاد ما نقص عن القبضة، هذه القبضة يعني إنسان قبضة ويأخذ ما زاد، لكن أقل من القبضة علي الذي عليه أكثر أهل العلم لا يجوز أخذ منها، ولا يطاع الوالدان في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع. نعم. اعتمر في نفس العام ولا في أشهر الحج؟ في نفس العام. نعم يجوز، من اعتمر في السنة ذاتها له أن يتمتع وله أن يفرد، لكن من اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده فهذا الأصل أن يكون مفردا. ها؟ الأفضل تمتع أفضل من الإفراد، ولكن يعني الشيخ سام تيمية رحمه الله تعالى فصل فيها تفصيل جيد، يقول: من ساق الهدي فالقران أفضل بالنسبة له، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، ومن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فالإفراد أفضل في حقه. يعني كله خير إن شاء الله، المهم حج هذا أهم شيء. يقول: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين حديثه في حياتي أم نهى عن ذلك، حيث إنه قيل إن قريشا منعت أحد المسلمين كتابة عنه بحجة أنه قد يخطئ، وأذكر أني سمعت في المدرسة النبي أمر بحرق كل ما كتب عنه غير القرآن. لا، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاءه بعض مشيخة قريش، شيبان قريش، قالوا له: إنك تكتب عن رسول الله كل شيء، ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، يعني كأنهم يقول لقد لا يرضى بذلك أن تكتب عنه كل شيء. يقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال، فقال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق صلى الله عليه وسلم. فأذن له بالكتابة، ولما جاء أبو شاه بعد في حجة الوداع وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمر ونهى، قال: يا رسول اكتب لي فإني لم أحفظ، فقال: اكتب لأبي شاه. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالكتابة أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يأمر بها، وإنما أمر لأبي شاه أن يكتب، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج إلا الحق، وأمر بكتابة القرآن الذي هو كتاب الوحي الذين يكتبون القرآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما نهي عن الكتابة فهذا فيه كلام لأهل العلم، والصحيح أنه لا يثبت أن النبي نهى عن الكتابة، حديث أبي سعيد الصحيح والله العظيم أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يثبت والله أعلم. أسأل يقول: كنت أفطر في رمضان وأقول سوف أعوض ولا أعوض، والآن تبت وأصوم رمضان كله، فلا يجب علي تعويض؟ يجب عليك أن تكثر من النافلة، تكثر من النوافل، لا وجوبا ولكن من باب التعويض. وإذا جاء الرجل يوم القيامة وعند في عبادته نقص يقال: انظروا هل له من تطوع، هل له من تطوع، فالتطوع يسد النقص، فأكثر من التطوع، صيام اثنين وخميس، صيام البيض، صيام يوم إفطار يوم، المهم أكثر من صيام النافلة، خاصة في الأوقات التي يكون فيها الجو جميلا والنهار قصيرا، احرص على هذا. يقول: كيف يتم احتساب الثلث للأضحية، لأني أردت أن أقسمها شيئا لي وشيئا لأقارب وشيئا للفقراء، إلا أن الأقسام غير متساوية. هو لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقسم هذا التقسيم أثلاثا، ولكن هذا جاء عن أهل العلم أنه يعطي لأهل بيته ويهدي ويتصدق، لا ليس بالضرورة أن يكون إلا ثلث بالضبط، أي شيء يعني ما في الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. ما حكم تلوين الحواجب الخفيفة والتي لا ينبت فيها الشعر للمرأة باستخدام المكياج أو الحناء لإخفاء العيب؟ إن كان هناك عيب وتساقط للشعر فلا مانع من التلوين، أما إذا كان فقط تزين وتجميل تكبير الحاجب فهذا لا يجوز. يقول الحج والعمرة هل ينفع الميت؟ هذه مسألة مهمة جدا. الآن بعض الناس اسمعهم يحج، أبوه قد حج، أمه قد حجت مثلا، فيحجج عن أبيه وأمه يريد الأجر لهما، يعني حج عن أبوي حج عن أمي، مع أن الأب قد حج والأم قد حجت. هذا إذا كان يريد الأجر فهناك طريقة أفضل من هذه، وذلك أنه إذا أراد أحد أن يحج عن أبيه أو يحج عن أمه نافلة، أولا يجب عليه أن يبحث عن إنسان حج عن نفسه، لأن الذي لم يحج عن نفسه تقع الحجة له حتى لو نواها لغيره على قول كثير من أهل العلم، وقد لا يتمكن من إتمام الحج. وقد حدث هذه السنة، واحد حدثني أن جابه واحد وقال حج عن أبوي وبعدين صادوه الشرطة وسفروه وكذا وراحت عليه الفلوس وراح عليه الحج وراح عليه. فبدل هذا وأفضل من هذا أن يبحث عن أناس لم يحجوا، يعني لا يبحث إنسان حج نافلة، يبحث إنسان حج فرض، يعني يبحث عن أناس لم يحجوا فرضهم فيتكفل بحجهم لفرضهم حج فريضة، ويقول اللهم اجعل ثواب هذا لأبي وأمي، يعني ثواب التمكين من الحج، ثواب التمكين أو الصدقة على هذا ليحج فرضه ويكون أجر هذا الثواب لأمي أو لأبي. هذا أفضل من أن يحجج أناس عن أمه وأبيه الذين حجوا. فينظر في هذا الأمر. هل يجوز بناء مركز لتحفيظ القرآن من زكاة المال؟ لا يجوز، زكاة المال محددة كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية تأخذ الزكاة، ما تدفع الزكاة لبناء مسجد ولا مركز حلقات ولا حفر آبار ولا بناء مستشفى ولا بناء مركز أيتام، ما يجوز الزكاة لهذه الأصناف الثمانية الذين ذكر لبشر. الزكاة تعطى، ما تعطى لحجر، تعطى لبشر، هذا الأصل في الزكاة، تعطى لهذه الأصناف الثمانية. فلا يجوز بناء مركز تحفيظ للقرآن من أموال الزكاة. يقول أحد الإخوة نصحني أن أحفظ القرآن الكريم ثم أحضر الدروس العلمية، وقال لي أن أشتغل فقط بالحفظ والمراجعة وأن لا أقرأ من القرآن إلا ما أحفظ. نصيحته جيدة، يعني من حيث أن الإنسان يهتم بحفظ القرآن الكريم أولا، ولكن لا مانع أن يحضر بعض الدروس العلمية بين فترة وأخرى حتى يغير الجو يعني الذي هو فيه، ولكن نعم يركز على حفظ القرآن الكريم، وأيضا يقرأ في صلاته دائما ما حفظ من آيات القرآن الكريم حتى تثبت عنده. يقول من ولي الأمر بالنسبة للوافدين في الكويت، الأمير أم رئيس دولته الأصلية؟ أذكر لكم طرفة وقعت لنا أيام الدراسة. كنا في أيام الدراسة، طبعا كنا شباب الكويتين رايحين ندرس وكذا، فحاطين لنا أمير، أمير علينا يعني أمير الشباب مثل ما يقولون. ففي يوم من الأيام سألنا الشيخ بن عثيمين عن مسألة أو شيء أو كذا، فقلنا الشيخ نشوف أن الأمير، وقال أي أمير؟ قلنا أمير نحن الكويتين، كان أميركم ملك فهد، تلعون تخربطون أنتم أميركم بس بالسفر أثناء الطريق بس، استقريت خاص أميركم ملك فهد لا تلعبون. فالوافد الآن ساكن في الكويت، أميرك ولي أمرك أمير الكويت، سافرت مصر رئيس مصر، الجزائر رئيس الجزائر، تونس، الإمارات، قطر، أي بلد إسلامي تذهب إليه أميرك أو ولي أمرك أمير الدولة، في أثناء السفر تحط أمير، إذا سافر ثلاثة يؤمر أحدهم، يجعل أحدهم أميرا عليهم إذا استقر القضية، مو بالجنسية، هذا جنسية كويتي يعني أمير أمير الكويت، هذا جنسية قطري أمير أمير قط، لا مو صحيح، البلد اللي أنت فيها أميرك أميرها، هو يكون أميرا لك. نعم. يقول هناك من يتجرع على الله تبارك ويتكلم على الله بكلام قبيح أو على الإسلام أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تقدر تسميه ردة عن دين الله جل وعلا. يقول ليس الإشكال في هؤلاء، ولكن الإشكال في أناس يقولون هذه حرية التعبير. لا، ليست حرية التعبير، هذه ليست حرية التعبير. الرجل الذي قال اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال عمر الرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، هذه ردة، هذا طعن في الرسول، فكيف الطعن في الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يجوز ترك هؤلاء ولا يجوز الدفاع عنهم، والذي يدافع عن الكفار قد ينال مثل حالهم إذا كان يدري ما يقول، لأن بعض الناس قد يتكلم هذا الكلام باب حرية وحرية ولا يفهم هذا الكلام، كأنه يقول دعوهم يسبون الله، أحرار في سب الله والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله، الذي يقول هذا الكلام خطير جدا، دخل وقت